بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم بعد هذا عقد بابا لأسباب الإرث، أسباب الميراث. وقبل ذلك أبين أن الإرث له أركان وأسباب وموانع، فيبدأ أولا بأركانه. هذه أركان الإرث وهي ثلاثة: واحد المودث، الثاني الوارث، الثالث الموروث. فإذا أركان الإرث ثلاثة: المورث بالكسر وهو الميت، أو من هو في حكم الميت أي الذي حكم بفقده وانتهى أمد تعميره، فهذا هو المورث. الركن الثاني الوارث، وهو الذي هو الحي الذي تحققت حياته بعد الميت حقيقة أو حكما حتى يحوز ماله، وهو من كان عمره امتدادا لعمر الميت. والثالث الموروث، وهو التركة سواء كانت من مال الميت أو من ديته. فالتركة تنقسم إلى قسمين: ما كان من مال الميت وما كان من ديته. فدية الخطأ موروثة عن الميت، فديته لم يملكها هو في حياته ولكنها معدودة مع تركته، فهي موروثة مع التركة. إذا الأركان ثلاثة: الأركان ركن جانب الشيء القوي، ومنه ركن إلى الشيء بمعنى اعتمد عليه ومال إليه، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أي لا تعتمدوا عليهم ولا تميلوا إليهم. وأركان الإرث ثلاثة: المورث وهو الميت حقيقة أو حكما، ميت حقيقة كمن مات ودفن، أو حكما كمن فقد وحدد له القاضي أمدا لتعميره وانتهى ذلك الأمد. والوارث وهو من تحققت حياته بعد مورثه. فالإنسان إذا مات مع مورثه بوقت واحد أو شك في سابقهما لا يكون وارثا أبدا، وسنذكر إن شاء الله تعالى موانع عليه. والموروث هو المال أو الحق الذي هو داخل في التركة أو الدية. فالمورث إما أن يترك مالا أو دية، فكلاهما يدخل في الموروث. فإذا هذه هي الأركان الثلاثة. بعد هذا ذكر أسباب الإرث، ذكر أسباب الإرث فقال: باب أسباب الميراث، أي باب أسباب الإرث. والميراث هنا المقصود به الإرث أي المصدر، وليس المقصود به الميراث الذي هو الموروث الذي هو ركن من أركان الإرث. قال: أسباب ميراث الوراء ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة. أي الأسباب، والأسباب جمع سبب، والسبب في اللغة الحبل، كما قال الله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، معناه من ظن أن الله لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم فليعقد حبلا في رقبته وليعقده بالسماء وليقطعه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فلا بد أن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم بعز عزيز أو بذل ذليل، وكان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ولو رام أسباب السماء بسلم، لو رام أسباب السماء معناه حبالها. ويطلق في الاصطلاح على ما يؤدي إلى غيره، وفي اصطلاح الأصوليين هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كدخول وقت الصلاة فهو سبب لوجوبها، وعدم دخول الوقت سبب لعدم الوجوب، فلا تجب الصلاة ما لم يدخل وقتها، وإذا دخل الوقت لزمت الصلاة. وهذه الأسباب داخلة في الخطاب الوضعي لا في الخطاب التكليفي. فخطاب الله ينقسم إلى قسمين: إلى خطاب تكليفي وخطاب وضعي. فالخطاب التكليفي يشمل الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، والخطاب الوضعي معناه جعل الشارع شيئا علامة على غيره، وذلك ينقسم إلى قسمين، إلى قسم مستقل وقسم تابع. في الخطاب الوضعي المستقل أربعة أقسام، وهي السبب والعلة والشرط والمانع. والخطاب الوضعي التابع أقسام، منها القضاء والأداء والإعادة، ومنها الصحة والفساد، ومنها العزيمة والرخصة. هذه السبعة كلها من الأقسام، من أقسام الخطاب الوضعي التابع، فهي تابعة لغيرها، لا يمكن أن تستقل، بخلاف السبب والعلة والشرط والمانع فتكون مستقلة. والفرق بين السبب والعلة أن السبب لا يفهم العقل وجه تعلق الحكم به، والفرق بين العلة والسبب أن العلة يعرف العقل وجه تعلق الحكم بها، والسبب لا يعرف العقل وجه تعلق الحكم به. فمثلا غروب الشفق سبب لوجوب صلاة أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر، هل يمكن أن يدرك العقل وجه ذلك؟ طلوع الفجر سبب لوجوب ركعتين في الحضر والسفر، هل يمكن أن يدرك العقل وجه ذلك؟ زوال الشمس عن كبد السماء سبب لوجوب أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر، دلوك الشمس سبب لوجوب أداء أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر، غروب الشمس سبب لوجوب ثلاث ركعات في الحضر والسفر، هل يمكن أن يدرك العقل وجه التفاوت؟ لماذا كان هذا يجب أربعا وهذا يجب ثلاثا وهذا يجب اثنتين؟ لا يدرك العقل ذلك. فإذا هذا هو السبب من وقت الصلاة. والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق الشارع به الحكم، فلا بد أن يكون وصفا ظاهرا. الوصف الخفي لا يمكن أن يكون علة للحكم، لأن العلة يدور معها المعلول حيث دار، ولا بد أن يكون منضبطا. فالوصف غير المنضبط كالمشقة مثلا لا يمكن أن تكون علة. فالقصر في السفر علته هي السفر لا المشقة، لأن الإنسان إذا سافر على رجليه أو على حمار أو على جمل يجد مشقة، وإذا ركب في الدرجة الأولى في طائرة أرباص مثلا لا يجد مشقة، وسيقطع مسافة أكثر، ومع ذلك بالحكم متحد، لأن العلة ليست المشقة، لأن المشقة غير منضبطة فلا يمكن أن يناط بها، بل المشقة هي السفر. والسفر موجود على كل حال، لأنه قطع المسافة، سواء قطعتها بطائرة أو على سيارة أو على حمار أو على رجليك، فالجميع قطع المسافة. وأسباب الميراث أي العلامات التي ربط الشارع بها الميراث فجعله متعلقا بها، وهي كما قال ثلاثة: كل يفيد ربه أي من اتصف به، ورب الشيء معناه صاحبه المختص به، كما يقال رب الدابة أي صاحبها، وكما قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنع، أنا رب الإبل أي صاحبها. فكل يفيد صاحبه الوراثة أي وصف الوراثة، أي أن يكون وارثا. وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب، هي ثلاثة، هي النكاح والولاء والنسب ما بعدهن، أي ما بعدها هذه الثلاثة للمواريث سبب. فالمواريث أسبابها هي هذه الثلاثة، ويمكن حصرها في اثنين هما النسب والسبب، فالسبب يشمل الإرث والولاء، وسنفصلها بعد الأذان إن شاء الله. ترون الآن على السبورة الأسباب الثلاثة، وهي النكاح والولاء والنسب. فالنكاح مصدر نكح الشيء بمعنى خالطه وداخله، ومنه قول الشاعر: أنكحت ثم حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والجبل. أنكحت خف حصاها، أنكحت ثم حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والجبل. وهو يصف أرضا قاحلة قطعها على ناقته فيقول: أنكحت ثم حصاها، ثم حصى هذه الأرض، الصم منها التي ليس فيها ثقب ولا كسر. خف يعملة وهي ناقة، تغشمرت بي تغشمرت قطعت بتعسف، تغشمرت بي إليك السهل والجبل. ويقال لك حفي المرأة صبيها أي ضمته إلى صدرها، كما قال الشاعر: ضممت إلى صدري معطر صدرها، كما نكحت أم الغلام صبيها، كما نكحت أم الغلام صبيها، معناه ضمته إلى صدرها. وهو يطلق على أمرين: يطلق على العقد ويطلق على الدخول. فيطلق على العقد فقط ويطلق على الدخول فقط، والدخول لا يكون إلا بعد عقد، فالإطلاق على الدخول متناول للعقد بخلاف الإطلاق على العقد وحده. فقول الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، عند الجمهور المقصود بالنكاح الدخول من نكاح صحيح من عقد صحيح، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فهذا دليل على أن المبيح هو الدخول. وسعيد بن جبير يرى أن المقصود هنا مجرد العقد، نعم مجرد العقد للدخول، ويستدل لذلك بأن الله قال حتى تنكح زوجا غيره ولم يقل حتى ينكحها زوج غيره، والذي ينسب إلى المرأة ووليها هو العقد للدخول، فالدخول ينسب إلى الرجل لا إلى المرأة، فلو كان المقصود الدخول لقال حتى ينكحها زوج غيره، فلما قال حتى تنكح زوجا غيره ونسب الفعل إليها، هي بالفعل الذي يصدر عن المرأة، ما هو؟ هو العقد، لأنها لا تطرف فيه وهو الإيجاب وهو مقدم على القبول، فهذا مذهب سعيد. ومذهب الجمهور أقوى، لكن الدلالة على الدخول ليست مأخوذة من الآية بل من الحديث، والنكاح الذي يحصل به الإرث هو العقد الصحيح، فلو تزوج المرأة المشرقي مغربية أو المغربي مشرقية ولم يرها ومات قبل أن يراها فهي وارثة له، فالإرث حق تابع للعقد لا يتعلق بالدخول، وهذا العقد يرث به الرجل امرأته وترث به المرأة زوجها، وقد ذكرنا الآية التي تضمنت ميراث الرجل من امرأته وميراث المرأة من زوجها، ولكن محله إذا كان مستمرا، فإن حصلت فرقة فسيأتي تفصيلها، إذا حصلت فرقة في النكاح فسيأتي تفصيلها. فالمطلقة أربعة أقسام، القسم الأول مطلقة طلاقا رجعيا وهي في عدتها، فهذه ترث إجماعا تقريبا، ترث من مطلقها إذا مات وهي في عدتها. والقسم الثاني المطلقة البائنة التي سبب طلاقها لا يتهم فيه الرجل، كما إذا خالعته أو سألته الطلاق فطلقها لطلبها وبناء على رغبتها ولا يتهم هو بإخراجها من الميراث، فهذه هي أيضا لا ترث، والإجماع تقريبا منعقد على ذلك. القسم الثالث المطلقة البائن التي يتهم هو في طلاقها، أي يتهم أنه أراد إخراجها، وهذه اختلف في توريثها على أربعة أقوال، القول الأول أنها لا ترث مطلقا، وهذا أصح قولي الشافعي، فقال سبب الإرث هو النكاح، والنكاح قد انفصل وبانت منه. القول الثاني أنها ترث ما دامت في عدتها، فإذا انتهت عدتها لم ترث، وهذا مذهب أبي حنيفة. والقول الثالث أنها ترث ما لم تتزوج رجلا غيره أو ترتد عن الإسلام، وهذا مذهب الحنابلة. والقول الرابع أنها ترث منه مطلقا ولو تزوجت رجلا غيره ولو تزوجت رجالا، وهذا مذهب المالكية. الرابع أنها ترث مطلقا ولو تزوجت غيره ولو انتهت عدتها ولو ارتدت عن الإسلام ثم رجعت إليه فإنها ترث مطلقا، هذا مذهب المالكية، كما قال خليل وورثت أزواجا. وسبب هذا الخلاف أن الرجل متهم في أن يكون أراد منعها من حقها وقد طلقها هو في مرض متصل بالموت، مرض مخوف متصل بالموت. فلذلك أراد منعها من حقها فيعامل بنقيض قصده عند المالكية مطلقا، فالحق قد ترتب لهذا مجرد النكاح فكان كالصداق، فلو لم يدفع إليها الصداق حتى مات فإنه يؤخذ صداقه من إثمه قطعا إجماعا. فالمالكية قال هذا حق ترتب على أصل العقد فلا يبطل، لأن الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به. والشافعية قالوا العلاقة بين الزوجين كانت حاصلة بالعقد، فلما فرق الشرع بينهما فرقة لا رجعة بعدها فإن السبب لم يعد موجودا والحكم معلق بسببه، فلا يمكن أن ترث من ليس زوجا لها. فيقولون أسباب الإرث منتبية عن المطلقة الباهن مطلقة، فلا هي زوجة ولا هي ذات نسب يبتلث به ولا هي مولاة له حتى ترثه. والحنابلة وجه تفريقهم أقصد الحنفية يرون أنها ما دامت في عدتها فهي محبوسة عن الرجال وتجب نفقتها وسكنها عليه، فلذلك ترث منهم، فيجعلون ذلك من بقايا النكاح، فإذا انتهت العدة لم يبق بينهما علاقة أصلا فلا ترث. والحنابلة يرون أنها إنما ترث لأنه متهم بإخراجها، فإذا نكحت زوجا غيره فإنه لم يعد هو متهما بإخراجها لأنها هي اختارت طريقها. وكذلك إذا ارتدت لأن الردة تبطل العقد، فإن أشركت لا يحبطن عملك، فهي مقتضية لبطلان العقد، فقد حتى لو قدرنا أن العقد موجود فقد أبطلت فهي من قبلها بردتها ثم رجوعها إلى الإسلام. والمالكية رأوا أن السبب قد حصل فتعلق به الملك، فلو زال السبب لا يقتضي ذلك زوال الحكم الذي قد ترتب لأن الذمة عمرت به. القسم الرابع المطلقة في الصحة، مطلقة البائن في الصحة أو في مرض غير مخوف. نعم نحن قد لا نرجح في بعض المسائل كما شرطنا عليكم البارحة، إذا كانت المسألة محتملة ولأهل السنة فيها مذاهب وكل له دليل، أنتم الآن عرفتم ما أخذ كل واحد من الأئمة، وإذا ترجح لدى واحد منكم قول من هذه الأقوال فسيزداد أحد الأقوال من صوت واحد، فلا يرجح ذلك لأنه إذا عرب على تصويت الآخرين ربما وجد مخالف لذلك. القسم الرابع من المطلقات المطلقة البائن في مرض غير مخوف أو مرض غير متصل بالموت أو في الصحة، إذا طلقها وهو صحيح طلاقا باهنا ثم قدر أنه مات وهي في عدتها أو خارج عدتها فإنها لا ترث مطلقا لا في العدة ولا في غيرها إجماعا. يمكن أن نبين هذه قليلا عن السبورات. إذا رأيتم أن المطلقات فيما يتعلق بالميراث أربعة أقسام. القسم الأول المطلقة الرجعية ما دامت في عدتها سواء كان طلاقها من قبله أو من قبلها فهي وارثة لأنها كزوجة. والقسم الثاني البائن في مرض في الصحة أو في مرض غير مخوف فهذه لا تجد إجماعا. والقسم الثالث البائن في مرض مخوف متصل بالموت ولكن لا يتهم الزوج بمنعها فإنها لا ترث كالتي خالعته أو طلبت في الطلاق. والقسم الرابع هو البائن في مرض مخوف متصل بالموت حيث يتهم الزوج بمنعها، وهذه المشكلة لأن فيها أربعة أقوال. وأصل المسألة أن عثمان رضي الله عنه قضى بميراث ابنة الأصبغ وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف منه، وقد طلقها في مرض موته طلاقا باهنا، طلقها فبتها في مرض موته، فأجمع الصحابة على ذلك ولم ينكره أحد منهم. وقد أخذ المالكية بعموم الدليل، قالوا حصل الإجماع من الصحابة على توريث البائن في مرض الموت، فدل ذلك على أن هذا هو الأصل ولا يخرج منه إلا بدليل. في أحد يذكرنا بالأقوال الأربعة؟ تفضل الشيخ.
هناك أربع أقوال.
نعم.
المطلقة
لا أذكر الأقوال فقط. القول الأول لا في المطلقة البائن في مرض المخوض. تفضل.
القول الأول أنها
لا تلف مطلقا، وهذا هو القول الصحيح في المذهب الشافعي. القول الثاني تفضل. تلف ما دامت في عدتها، وهذا مذهب أبي حنيفة. القول الثالث تلد ما لم تتزوج أو تقتد، وهذا مذهب الحنابلة. القول الرابع أنها تلد مطلقا، وهذا مذهب المالكية. ومذهب المالكية في أنها يمكن أن تلد أزواجا إذا تزوجها رجل فمرض مرضا مخوفا، أصيب بسرطان أو بفشل كلوي أو نحو ذلك، فطلقها ولما انتهت عدتها تزوجت زوجا آخر فمرض مرضا مخوفا، فطلقها في مرضه المخوف فتزوجت زوجا ثالثا، فإنها ترثهم جميعا. والحنابلة يعترضون فيقولون كيف ترث المرأة أزواجا في وقت واحد، ولا يمكن أن تجمع المرأة بين زوجين. لكن يجاب أنها يمكن أن يكون لها دين على عدد من الرجال، والميراث فلا بمثابة دين قد ترتب في ذممهم، فالمحظور إنما هو المعاشرة من عدد من الرجال، لكن أن يكون لها مال على عدد من الرجال لا محظور في ذلك شرعا. السبب الثاني من أسباب الإرث هو الولاء، والولاء بفتح الواو في اللغة هو النصرة، فيقال ولا فلان فلانا أي نصره. والولاء بمعنى النصرة كثير الاستعمال، فيقال فلان مولى فلان أو فلان ولي فلان معناه ناصره، وفي مقابل ذلك يقال فلان عدو فلان، فالولي ضد العدو. فأولياء الله معناه الناصرون لله الذين ينصرهم الله، ولينصرن الله من ينصره. وأعداء الله معناه الذين لم ينصروا الله جل جلاله فلم ينصرهم. والولاية متدرجة بحسب ذلك، فأولياء الله متفاوتون في ولايته كما أن أعداءه متفاوتون في عداوته، فقد يجمع الإنسان الواحد بين الولاية من وجه والعداوة من وجه. فالمؤمن العاصي هو ولي لله بإيمانه، عدو لله بمعصيته، فيحب على قدر إيمانه ويبغض على قدر معصيته. والمؤمن الطائع هو ولي لله لا عدو له، فيحب على قدر ولايته. من العاصي الذي لا يظهر عليه شيء من شواهد الإيمان والكافر كفرا صريحا هذا عدو لله عداوة تامة، فيعادى على قدر ذلك. والولاء له ثلاثة أسباب. السبب الأول العتق، فمن ملك رقبة، من ملك رقيقا من إخوانه في النسب فملكه الله عليه بسبب الكفر، وهذا هو تعريف الرق. الرق ما هو؟ هو عجز حكمي سببه الكفر. فالبشر جميعا من نفس واحدة، وهم جميعا في الأصل أحرار، عبيد لله وأحرار بعضهم تجاه بعض، ولكن بعضهم يكفر بالله فيفرض الله عليه عجزا عن التصرف. هذا العجز سببه ما هو؟ سببه الكفر، وليس له سبب آخر في الإسلام. قد كانت له أسباب في الجاهلية مثل الغارة ومثل العداوة ومثل الدين ومثل قد كانت في الأمم السابقة حتى من الديانات السابقة. فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. كان هذا من ملة الملك إذاك، إن كان من ملة أقصد يعقوب إذاك، أن السارق يسترق في مقابل سرقته. لكن في الإسلام لا رق إلا بالكفر، فسببه الكفر. وهذا العجز هو عجز حكمي ليس عجزا حقيقيا عن التصرف، فقد يكون أقوى من مالكه ولكنه عاجز عن التصرف باعتبار الشرع، لأن الشرع ضرب عليه هذا الحجر كالسفيه والصغير وكالحجر على المرأة في ولاية نكاحها ونحو ذلك. فهذا حسب ضربه الملك الديان جل جلاله وهو أعلم بعباده وأعلم بمصالحهم، فرأى أن مصلحة هؤلاء الكفار أن يسترقوا وأن يهرض عليهم عجزا عن التصرف حتى يدخلوا في الإسلام، وأن ذلك خير لهم من أن يقتلوا على الكفر، فهو أرحم بهم وأولى بهم من القتل على الكفر. فالرق رحمة من الله سبحانه وتعالى وعدل وإنصاف لهم، لأنه يقربهم إلى الجنة ويمنعهم من الموت على الكفر، وفي مقابله إذا لم يسلموا فهم عرضة لأن تقطع رقابهم ويدخلوا النار على الكفر. فكان الرق رحمة ولطفا ورأفة بهم وهو خير لهم. فإذا أعتق المسلم من كان يملكه فقد أنعم عليه نعمة عظيمة، كما قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. والذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالحرية هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي رضي الله عنه. وهذا الولاء تابع للعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. وهو لحمة كلحمة النسب، فهو بمثابة الأبوة. فالأبوة حق لا يستطيع الإنسان إنكاره ولا التخلص منه، ولو لم ينفعه أبوه بأي نافعة، لو لم ينفق عليه ولم يؤدبه ولم يعلمه ولم يره، فهو أبوه، حق الأبوة قائم. فكذلك حق الولاء هو بمثابة حق الأبوة، هو قائم. ولهذا جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب: الولاء لحمة كلحمة النسب. وهذا الحديث معلل ولكنه معمول به. القسم الثاني أو السبب الثاني من أسباب الولاء: ولاء الإسلام. فالكافر إذا أسلم على يد إنسان فإنه أنعم عليه بالسعي لهدايته ودله على طريق الله جل جلاله، فله عليه حق. والناس يحتاجون إلى قبائل يتعارفون بها، فلذلك كان من أسلم على يد إنسان من قبيلة ينسب إلى تلك القبيلة. فالبخاري مثلا ينسب إلى بني جعفر فيقال الجعفي، وذلك بولاء الدين لا بولاء العتاقة، ولم يسبق عليه رق. ولكن جده الأعلى وهو بغضبة أسلم على يد جد محمد بن سلام فنسب إليه فقيل الجعفي. وهذا الولاء الديني أضعف من الولاء بالعتاقة. الولاء بالعتاقة يرث صاحبه المعتق إجماعا، والمعتق أيضا إذا لم يكن لمعتقه وارث عند ابن تيمية وبعض أهل العلم يرث أيضا، وسيأتي تفصيل ذلك. أما السبب الثالث للولاء فهو معاقدة اليمين أي الصف. وقد كان في الجاهلية يأتي الرجل الرجل فيقول: الدم الدم والهدم الهدم، تعقل عني وأعقل عنك، وترث عني وأرث عنك، وتطلب بي وأطلب بك، فيمضي ذلك بينهما. وهذا هو العقد: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وقد اختلف في الميراث به هل هو بمثابة الولاء أم لا. فمن أهل العلم من يرى الميراث بعقد اليمين لأن الآية محكمة غير منسوخة، لأن نسخ الآية يثبت بالاحتمال، والذي نسخ الآية يثبت بالاحتمال، نسخ لا بد أن يكون بدليل قطعي. الله يقول: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ومن أهل العلم من يرى أن المقصود بالنصيب الإحسان والمعاملة، ولا يقصد به النصيب من الميراث، فلا يرون لهم حقا في الميراث. وهي متدرجة، فأقواها الولاء بالعتاقة، ثم الولاء بالإسلام، ثم الولاء بعقد اليمين. اكتبها ثلاثة: الولاء له ثلاثة أسباب. رقم واحد الولاء بالعتاقة، اثنين الولاء بالدين أو بالإسلام، الثالث الولاء بعقد اليمين. فهذه ثلاثة أنواع. القسم الأول لا خلاف في أن المعتق والمعتقة يرث معتقه، ولكن الولاء لا يورث، الولاء نفسه لا يورث فليس ملكا، بل هو حق كالأبوة والأمومة فلا يورث، لكن يورث به. فالولاء يرث به المعتق نفسه، ويرث به عاصبه بالنفس. فالعصبة سيأتينا أنهم ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. فالعاصب بالغير والعاصب مع الغير لا يرث بالولاء، والعاصب بالنفس هو الذي يرث بالولاء. العاصب بالنفس هو الذي يرث بالولاء، والعاصب بالغير والعاصب مع الغير لا يرث بالولاء. واضح الآن الكلام؟ فالمعتق نفسه يرث من أعتقه إذا لم يكن له وارث من النسب. إذا أعتق الإنسان مملوكا كان يملكه، فمات المملوك الذي أعتق وليس له وارث من النسب، ليس له أب ولا ابن ولا أخ ولا أخت، فإن معتقه يرثه. كذلك إذا مات معتقه فإن أولاد معتقه الذكور يرثونه دون البنات، لأنهم العاصبون بالنفس، فيرثه العاصبون بالنفس لا مع الغير ولا بالغير. والولاء بالدين، أقصد المعتق مذهب الجمهور أنه لا يرث معتقه إذا مات وليس له وارث من النسب، ولكن ابن تيمية وعددا من أهل العلم يرون أنه يرثه، لأن الآية أطلقت ذلك: الذين عقدت أيمانكم فهي تشمل الجميع. ابن تيمية يرى أن المولى الأسفل المعتق إذا مات معتقه وليس له وارث من النسب فإنه هو يرثه. وقد ورد في ذلك حديث أخرجه مالك في الموطأ، وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الرزاق أيضا في مصنفه، أن رجلا أعتق عبدا له فمات وليس له وارث، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ماله للعبد العتيق، أي العبد الذي أعتقه. فيمكن أن يكون إعطاؤه له من باب أن هذا لبيت المال وذلك محتاج وآثره النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون ذلك ميراثا بالتعصيب. السبب الثالث من أسباب الولاء هو الولاء بعقد اليمين، وهذا فيه خلاف في المذاهب كلها هل هو مستمر، لأنه حالة نادرة. اليوم لم يعد الحلف قائما، فالحلف كان في الجاهلية، والإسلام لم يعد هذا ممكنا فيه، لكن قد يأتي بعض المسلمين ممن أسلموا في دار غير إسلامية وليس لهم ولي في أرض المسلمين، فيعاقدون غيرهم من المسلمين على النصرة والإخاء، فيكون لهم حق مخصوص وتعريف. فمن أهل العلم من يرى حصول الميراث بذلك. من هذه هي أقسام الولاء. أما السبب الثالث من أسباب الإرث فهو النسب، وهو أطول الأسباب وأكثرها، فأكثر الوارثين إنما يرثون بالنسب. فالأصول والفصول يرثون بالنسب، وكذلك الحواشي. فإذا النسب ثلاثة أقسام: أصول وفصول وحواشي. نسب ثلاثة أقسام مرتبة تحت النسب: رقم واحد تحت النسب أصول، اثنين فصول، فصول ثلاثة حواشي. فالأصول كالأب وآبائه والأم وأمهاتها وأمهات الأب، فالأب والأم والجد والأجداد والجدات، هؤلاء هم الأصول. والفصول هم الأبناء والبنات وذرية الأبناء، فهؤلاء هم الفصول الوارثون. والحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام وبنو العم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا، هذا يسمون بالحواشي. فالحواشي تشمل الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم وتشمل الأعمام وإن علوا، وتشمل بني الإخوة وإن نزلوا، وبني الأعمام وإن نزلوا، كل ذلك من الحواشي. إذن هذا هو النسب، لها أقسام: أصول وفصول وحواشي. وهذه الأقسام الثلاثة، النكاح والولاء والنسب، هي أسباب الإرث لكنها متفاوتة. فالنكاح لا يورث به إلا فرضا، فهو سبب للإرث بالفرض لا بالتعصيب. والولاء يورث به بالتعصيب فقط لا بالفرض. والنسب يجمع الأمرين فيورث به بالفرض وبالتعصيب. فإذا هي أسباب ثلاثة لكنها متفاوتة في نتيجتها. فالنكاح لا يورث به إلا فرضا، والولاء لا يورث به إلا تعصيبا، والنسب يورث به فرضا وتعصيبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب موانع الإرث. باب موانع الإرث. الموانع جمع مانع، وهو ما يحول دون الشيء. فالمنع معناه الحد، وأن يحد الشيء فيمنع، من مثل إغلاق الباب مانع من الخروج. والمانع في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، كالحيض مثلا، فهو مانع من وجوب الصلاة وصحتها، لكن الطهر منه لا يقتضي وجوب الصلاة كما إذا كان قبل الوقت، فيلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. والميراث كما ذكرنا هو من الخطاب الوضعي، والخطاب الوضعي يكون بعضه سببا لبعض ومانعا منه وشرطا فيه، كما أن الأسباب والشروط والموانع تتعلق بالخطاب التكليفي، تتعلق أيضا بالخطاب الوضعي. وموانع الإرث ذكر المؤلف منها ثلاثة، فقال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. ويمنع الشخص، معناه الشخص الذي هو حاوي لسبب من أسباب الإرث، أي الذي له نكاح أو ولاء أو نسب إلى الميت، من الميراث أي من إرثه لمورثه الميت، واحدة من علل ثلاث. والعلل المقصود بها هنا الموانع، وليست علة للميراث بل هي مانعة منه، عكس العلة. نعم، موانع ليس الموانع بدل رق. فالمملوك لا يرث ولا يورث، لأن ماله تعلق به حق مالكه. وقتل، فمن قتل مورثه فإن ذلك مانع من إرثه، لأنه يمكن أن يقتله لقصد استعجال الإرث، ومن طلب الشيء قبل إبانه عوقب بحماله. واختلاف ديني، فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، فقد فرق بينهما الإسلام وهو قاطع للنسب وللسبب. فلا يمكن أن تكون المرأة المسلمة زوجة لكافر، كما لا يمكن أن يكون الكافر زوجا لمسلمة، كما قال الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين، إذا فهمت هذا أيقنت به وليس الشك كاليقين، لأن اليقين مانع من التردد والشك تبقى على تردد فيه. ولكن الواقع أن موانع الإرث أكثر مما ذكر، وهي التي يجمعها قولهم: عش لك رزق. اكتب العين وحدها، العين، الشين، اللام، الكاف، الراء، الزاي، القاف. نعم، هذه هي الموانع: عش لك رزق. فالعين عدم تحقق الموت، العين عدم تحقق الموت، عدم تحقق الموت. فالإنسان الذي لم يتحقق أنه مات لا يمكن أن نورثه، لأنه أحق بماله ما دام حائزا له وهو حي، والذمة عمرت بمحققه فلا تبرأ إلا به. وهنا نكتة في أحد القضاة، حدثني هنا أنه كان في ولاية من الولايات الداخلية، ف فذهب للحكم في أرض كان فيها نساء، فجاءه رجال قالوا نريد أن تقسم لنا تركة أبينا. فقال منذ كم مات أبوكم؟ قالوا لا هو حي لكن، قال كيف حي تريدون تورثه؟ قالوا لكنه في آخر أيام. فإذا تحقق الموت، عدم تحقق الموت مانع من الإثم. فالإنسان أعطاه الله هذا المال وجعله تحت يده وجعل زوجته زوجة له، فلا يمكن أن تؤخذ منه إلا بيقينه. إذن هذا الأول. الشين، الشك في السبق، الشك في السبق فهو مانع من الإثم. إذا مات شخصان في حادث سير، أحدهما والد والآخر ولد، أو مات في صاعقة أو في جهاد في سبيل الله في غزة أو في غيرها، فماتت أسرة بكاملة أو بقت واحد، لا يرث بعضهم بعضا لأننا لا ندري أيهم مات أولا. هذا الشك في السبق في الموت. اللام، اللعان. فإذا كان الرجل زوجا لامرأة فحملت حملا فنفاه بلعان وحلف إماما لعان، ففرق القاضي بينهما، فهذا الولد يرث أمه وترثه، لكنه لا يرث الرجل الذي كان زوجها لأنه نفاه بلعان، فاللعان مانع من موانع الإثم. الكاف، الكفر. فالكفر مانع للإرث من الجانبين، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. والراء، الرق، قد سبق. والزاي، الزنا. فالزنا لا يحرم حلالا ولا يستحق به شيء، فولد الإنسان من الزنا لا يرثه، فولد الزانية يرث أمه وترثه، لكنه لا يرث أباه لأن هذه نبوة معدومة شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. القاف، القتل. فالقاتل لا يرث مقتوله. فإذا هذه هي موانع الإذن. إيش لك رزق؟ عدم تحقق الموت، والشك في السبق، واللعان، والكهر، والرق، والزنا، والقتل. طيب، إذا أقتصر على هذا الحد وأحاول الإجابة على بعض الأسئلة، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السؤال: ما صحة نذر الوالد أن أول علم يرفع علم الخشوع؟ يوشك أن يدخل المسجد، أن تدخل المسجد فلا ترى رجلا خاشعا. جوابا: هذا ليس علما وإنما هو عمل. فالمقصود به أول ما يفقد من أمر الدين الخشوع. وبالنسبة لصحة الحديث لذلك لا أظنه صحيحا، ولكن المعنى أن هذا من درجات الإيمان العالية التي يندر أهلها في كل زمان. هل للمحال المذكور في الآية علاقة بما ذكرتم في معنى المحالة شديد المحال؟ الجواب نعم، لأن المقصود بالمحال القوة في الآية، ولكن أصل القوة بالنسبة للمخلوق والحادث يكون في الظهر وحمله وقوته. أما الله جل جلاله فالمقصود بذلك أنه شديد القوة، فقوته لا يمكن أن تقاس بقوة المخلوقين. هل يجزئ في علم الفرائض إتقان الرحبية أم لا بد من غيرها؟ من السائل؟ إذا كان السائل طالب علم وهو يريد التخصص والزيادة فلا تكفر رحبيته، وإذا كان من الذين لن يفصلوا الخصومات ولن يتولوا القضاء والإفتاء ولن يعلموا فتكفر رحبيته. هل ورث أحد من الصحابة بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قبل النسخ؟ الجواب نعم، في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنهم كانوا يرث بعضهم بعضا بذلك، كان المهاجري يرث الأنصارية والأنصارية يرث المهاجرية بقوة الإسلام. هل المعتق يرث من معتقه إذا لم يكن له وارث غيره؟ ذكرنا أن ذلك مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم، وأن الدليل عليه أقوى لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء برجل من الأنصار مات وليس له وارث إلا عبدا أعتقه فأعطى ماله العبد المعتق. ذكرت في موانع الإذن عدم تحقق الموت، والبعض يقول عدم تحقق الاستلال للصبي أو تحقق حياته. نعم، هذا من التحقق، من عدم تحقق الحياة أيضا، وهي مثل عدم تحقق الموت، فهو داخل مع هذا. فالحمل إذا لم يستهل صالحا فإن حياته لم تتحقق، فلا يمكن أن يحوز الميراث. فإذا هذا داخل فيما ذكر. وليس معارضا له. على ذكر الإطناب أسمعه كثيرا بعضهم من بعضهم يقول هذا تعوذ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله. هذه إدراج في الحديث، فالحديث من شر ما خلق ولا يحتاج بعد ذلك إلى هذه الزيادة. وأحاديث التعوذات والتعبدات لا تروى بالمعنى ويقتصر فيها عن الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول إن اشتقت الإعانة جوابها أنها من العون وهو خلق القدرة والطاعة أو خلق القدرة على الطاعة. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع بالأمر. ما معنى ما يغيظ؟ أي ما يغيظه هو، أي النصر الذي نصر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يستطيع هو إزالته بما يصنعه؟ المطلقة البائن في مرض مخوف قد ترث أزواجا عند المالكية، هل يرثها الأزواج جميعا إذا ماتت؟ كيف يرثونها؟ كأن السائل لم يفكر في هذه المسألة. فهم ليسوا أزواجا لها فقد فارقوها جميعا. المالكية ذكروا مسألة تبقى بعد الموت من آثار النكاح، وهي قول خليل رحمه الله: ولا أحب نفيه إن تزوج أختها وتزوجت غيره. أي أن الزوجة والزوجة كلاهما أولى، الزوج والزوجة كلاهما أولى بتغسيل الآخر، لكن إذا مات الزوج فترك زوجته حاملا وعند موته ولدت فخرجت من العدة فتزوجت رجلا آخر، فالأحب أن لا تغسل الزوجة الأولى لأنها حينئذ تستكشف عورة زوجين، الزواج لا يمكن الجمع بينهما بذلك. وكذلك إذا ماتت المرأة فتزوج زوجها أختها قبل أن يغسلها، فلا حب أن لا يغسلها لئلا يكشف عن عورة أختين بالنكاح. إذا كان الكفر هو السبب في الرق فلماذا لا يكون الإسلام سبب للعتق؟ الجواب أن الإسلام ليس سببا للعتق دائما، لأن الكفر سبب للرق في أصله، فهو سبب لأن يرق الإنسان، لكنه إذا أسلم بعد ذلك فإسلامه لا يحرره إلا بسبب آخر. الإسلام يدعو لتحريره لكنه ليس موجبا لتحريره. وهنا الولاء الحاصل بالعتق منه ما يكون إجباريا ومنه ما يكون اختياريا. فالاختياري مثل من أعتق عبدا يملكه، فهذا الولاء اختياري. أو اشتراه فأعتقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترطي له الولاء واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. والإجبار كمن اشترى من يعتق عليه، حر اشترى أمه من النسب أو أباه من النسب وقد كان رقيقا، فإن الشارع يحرره عليه مباشرة، فله الولاء حينئذ، وهذا الولاء بالإجبار لا بالاختيار. قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هل هو عام لجميع الصور؟ عام لجميع المؤمنين أو خاص بأولياء الدم؟ لا، هو عام لجميع المؤمنين، لأن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل اقتص منه فإن ذلك سيمنعه من القتل. ما دليل المالكية على توريث البائن؟ ما ذكرناه في قصة توريث عثمان بن عفان لزوجة عبد الرحمن بن عوف هي ابنة الأصبغ. الزوجة الكتابية ألا ترث زوجها المسلمة والعكس؟ لا، لا ترث، هو لا يرثها. فالإرث بالمعاقدة والإرث بالدين ما حكمه ودليله؟ ذكرنا أن دليله قول الله تعالى: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وأن حكمه حكم الأمرين مختلف فيه، هل هو باطن أو لا. هل القتل مانع مطلقا أم أنه يفرق بين العمد والخطأ؟ سيأتينا الكلام في هذه المسألة. فالقتل عمدا لا خلاف في منعه، والقتل خطأ فيه خلاف، ولكن الأولى أن لا يمنع به. ذكرت في القصة الماضية أن فرائض التركة سبعة، ستة منها قرآنية وواحدة من اجتهادية. ما هي الاجتهادية؟ اجتهادية هي ثلث الباقي. ثلث الباقي، أريد توضيح معاقدة اليمين، هي أن يقول الرجل للرجل: الدم الدم والهدم الهدم، ترثني وأرثك وتدي عني وتعقل عني وأعقل عنك وتطالب بي وأطالب بك. وقد كان هذا العقد معروفا للجاهلية. إذا نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا إيمانا ويقينا وصدقا.